صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضباء بالنحور البيض، والنبل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت، وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا فيه من الطفوف أضايا أنسى يا من بعدهم طود عز وأعازيه مثل سيل البطايا. بعقب بسناه لظلمة الشرك ما يا 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 حي. ثم لما يا نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلا، أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متى، فهوى العرش للثرى واتلهمت برماد المصاب منها يا النوى، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع الاستبداد الديني، وأنه أسوأ حالا من سائر أنواع الاستبداد. في البداية إطلالة عابرة على الآية المباركة، وبعد ذلك محاولة لمعرفة ماذا يعني الاستبداد الديني، وبعدها نتحدث عن أنه لماذا كان الاستبداد الديني أخطر من الاستبداد السياسي. الناظر إلى آيات القرآن الكريم يجد أن هناك لحنا قوي التقريع والتوبيخ عندما يصل إلى موضوع الأحبار والرهبان الذين خالفوا رسالة دينهم واتبعوا شهواتهم واستبدوا بالناس وصدوا عن سبيل الله. ومن العجب أن يصبح عالم الدين الحبر أو الراهب أو عالم الدين أو الشيخ اللي يفترض أن يكون دليلا إلى الله ومرشدا إليه ومذكرا به، يتحول نفس هذا الشخص إلى آكل للمال بالباطل وصاد عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا اللي كان رسالته تقريب الناس إلى سبيل الله أصبح يصد عن سبيل الله. هذا اللي كان المفروض منه إذا رؤية ذكر الله رؤيته بين الناس وشوقهم إلى الدين ودعاهم إلى السبيل المستقيم من خلال كلامه وعمله وسيرته وشخصيته، إذا هو يتحول بعد مدة من الزمان إلى صاد عن سبيل الله. لذلك القرآن الكريم لما يوصل إلى هذه الفئة تعلو نبرة الآيات القرآنية الكريمة، تزداد قوة. يتحدث عن شخص مثال لهؤلاء: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه أو تتركه يلهث. التعبير اللي آتيناه آياتنا، رجل عالم عنده الآيات على مرتبة علمية كبيرة، ولكن هذه المرتبة العلمية بدل ما ترفعه ولو شئنا لرفعناه بها لو اتبعها حق اتباعها ورعاها حق رعايتها لارتفع بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أخلد إلى الأرض. بدل ما يتبع رب اتبع هواه. أنا إذا نتحول إلى هذا المثال، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا التعبير الشديد في القرآن الكريم عن مثل هذا النموذج. أو تعبير آخر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها يعني لم يعملوا بما فيها، لم يتقيدوا بآدابها، لم يسيروا على منهجها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، غير فاهمين هذول، غير واعين، وفي ذات الطرف في الطمع مثل الكلب. يقولون الكلب من أشد الحيوانات طمعا، علشان شيء قطعة عظم تشوفه حاضر أن يخضع لأي واحد. طيب، ولعل هذا واحد من جهات التمثيل بالكلب هنا إضافة إلى جهات أخرى. فإذا القرآن الكريم لما يجي إلى هذه الفئة، هذه الجماعة الذين خانوا الرسالة التي كانت لديهم والعلم الذي أنزل عليهم، خانوه، لم يتحملوا مسؤوليته، لم يتقيدوا به، لم يتأدبوا بأدبه، بل استغلوه في شهواتهم وفي تدعين سلطتهم، هناك يقول يصدون عن سبيل الله. زين، شنو معنى الاستبداد الديني؟ وين يتجلى؟ وين نلاحظ؟ نلاحظ الاستبداد الديني عندما تدعي فئة لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة، بل احتكار الجن. يقول لك الدين عندنا احنا، ما اكو احد في البشرية عنده دين ولا علم ولا اي شيء اخر. يقول امير المؤمنين عليه السلام في وصف هؤلاء: لا يحسب العلم في شيء مما انكره. اللي يعرفه هو هذا هو العلم، وهذا هو الحق، وهذا هو الدين، وهذا كل شيء. الشيء اللي يجهله، ما يفهمه، ما يعرفه، يقول هذا مو علم، مو دين، مو هداية، مو طريق صحيح، ما عنده معرفة ولا علم فيه، ولذلك يقول أنه هذا ليس بعلم. فيبدأ تبدأ هذه الفئة باحتكار الدين، بل تصل أحيانا إلى احتكار الجنة. قال كما في القرآن الكريم: وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. الجنة خلاص مسجلة باسمنا، ما حد إلى حق أن يدخل فيها. إحنا الفرقة الناجية، بقية الفرق فرق باطلة وخاطئة. طيب، فيجي يحتكر فهم الدين لنفسه. زين، أكو هناك أئمة، أكو هناك علماء، أكو هناك آراء، أعطيهم مجال لكي يقول هذا ما فهمنا من الدين، واعذرهم في فهمهم. اليوم معذورين. ليك تعتبر أن من خالفك إذا كان من غير دينك بسرعة يقول لك هذا ملحد، من غير مذهبك بسرعة يقول لك هذا مبتدع ومشرك وما شابه ذلك. فيحتكر هؤلاء الحقيقة، يحتكرون الدين، يقسمون الجنة على أتباعهم وهما وزورا، بينما يحرمون منها باقي البشر. وهذا صار عند المسيحيين، وصار أيضا ويصير عند المسلمين. المسيحيون في فترة من الفترات نشأت كما قال كثير من المؤرخين ظاهرة صكوك الغفران، أنه أي إنسان اللي يريد يغفر ذنبه وحصل إلى مكان في الجنة يجي إلى الراهب أو إلى الحبر أو إلى راعي الكنيسة ويعطيه مقدار من المال، يعترف أول شيء بذنبه بعدين يعطيه مقدار من المال يحصل صك غفران ومكان في الجنة. بعد وش يبغى أحسن من هالشكل؟ وقد لا يكون هذا الأمر عام في كل الكنائس، احنا ما نعتقد أنه كل الكنائس صارت هالشكل أو كل الأحبار والرهبان صاروا هالشكل، لا، لذلك القرآن ما يقول إن كل الأحبار والرهبان، وإنما يقول ماذا؟ إن كثيرا، يعني هناك فئة لم تبتلى بمثل هذه الأمور. زين، فكانوا يجون يبيعون الجنة، يبيعون الآخرة، يبيعون كذا، حتى نقلوا أحد الطرف الله العالم لصحتها، لكن هي إشارة، يقولون فد واحد من هذول الرهبان أو الأحبار جاء في منطقة وفي الكنيسة بدأ يحرج على الجنة، أي واحد اللي يريد من الجنة قطعة أرض يعطيني هالقد مبلغ من المال، وأنا باعتباري ممثل عن المسيح عيسى بن مريم اللي هو الله أو ثلث الله أو نص الله، طيب أنا أدخله إلى الجنة وأعطيه مكان فيه. طيب الناس طبعا راحوا، قسم منهم اللي يريد يشتري مكان في الجنة حصل هالمكان، واحد من الأذكياء والظرفاء إجا إلى هذا الراهب أو القسيس في بيتهم، قال له أنا عندي طلب قد تستغربه لكن أنا جات فيه، أنا أريد أشتري نار جهنم كلها، أبغى نار جهنم كلها، مقاولة واحدة، مخطط واحد. زين، هل أنت عجيب الناس يجون حتى يأخذون بالقطعة في الجنة، أنت تيجي تأخذ نار جهنم مخطط واحد شلون؟ زين، قال له أنا حاضر أعطيك الشيء اللي ما تتصوره، النار جهنم ما حد يشتريها، أنا أعطيك ثروة لو تبقى 4 سنوات تبيع قطع الجنة بالقطعة بالقطعة ما تحصلها، أنا أعطيك كل المبلغ هذا كاش، طيب على نار جهنم. هذا كل ما فكر القسيس عجب، قال أكيد هذا مخبوط عقله، بس خب رزق الهبل على المجانين كما يقولون أو بالعكس. طيب يا بس اتفقنا، قال له بس أنا عندي شرط، أنا أعطيك الفلوس نقدا قدام الناس وأنت تكتب إلي صك كامل وتشهد عليه الناس كلهم أن النار صارت ملكي. قال ما يخالف، هذا ما في مشكلة. اليوم الثاني إجا وبدأ الاتفاقية، وذاك محضر الفلوس وأشهد الناس باع فلان ابن فلان القسيس نيابة عن المسيح عيسى ابن مريم ما أدري كذا كل نار جهنم بمبلغ قدره هالقد عدا ونقدا، واستلم الثمن زين، وما حد إلى حق أصلا في النار إلا بإذن هذا الرجال، خلاص مبيوعة إلى، ما حد يقدر يحصل مكان إلا بإذن هذا. لما خلص ودفع الثمن التفت إلى المجتمعين، هذا المشتري، قال يا جماعة أنا هذه النار خلاص سكرتها وقفلتها ما حد يدخل فيها، زين، فأنتوا بعد لا تخافون تروحوا تشتروا لكم في الجنة مكان، المهم أنتوا ما رح تدخلوا النار لأن النار مالتي وأنا قفلتها ما بدخل فيها أحد أبدا، لا أحد يخاف ويروح يدور له على مكان في الجنة. اتهم الراهب أنه هذه كانت تضحيل حتى يكسب التجارة. طيب هذا قد ننظر إليه على أنه شيء يعني غير معقول أو خارج الصح، ولكن ينقل هذا، ترى انت لا تتصور بس الطرف الاخر باع الجنة وباع النار، ترى حتى عندنا ايضا بعض المشايخ اللي منها النمط هذا يستغفلون الناس وبالتالي ينتهون الى اكل اموال الناس بالباطل. هنو يجي يقول لي انا اقرأ عليك هالجد من الاموال كلها، هي حجاب وما أدري كذا، ما معلوم شنو مصدره شنو كذا، حتى واحد ذكروا أنه إجا وقرأ كلام على واحد من الأشخاص فسكن عليه الألم، أعطاه 1000 دينار في ذاك الوقت أو 1000 درهم، قال له بالله عليك لازم تكتب إلي هذا الحجاب أو الرقية زين حتى أنا أخليه على كل وجه. هذا أمير قال له وتؤمني يعني إذا اطلعت عليه ما تأذيني؟ قال لا لك الأمان. أي آية هذا؟ أي دعاء؟ أي اسم أعظم أنت كاتب لنا؟ قال لا يا عمي أنا كتبت بيت غزل علق القلب الربابة بعدما شابت وشابت، لا هي رقية ولا هي ما أدري دعاء ولا هي اسم أعظم ولا هي كذا، فالشعر قاله واحد متغزل بحبيبة. طيب هذا من أكل أموال الناس بالباطل، أو ذاك الآخر اللي باع الجنة كما ذكره بعضهم في أحد الكتب، يقول واحد اسمه شيخ عبد السلام من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولو كان هم من أتباعهم كان ينفى منهم، هذا مو من أتباع أهل البيت. فجاء في قرية مساكين جهل غير واعين، قال اللي يريد مكان في الجنة المتر هالقد منو يشتري وأنا أضمن إلى الجنة وأعطيه صك عليها إذا راح هناك يسلمه إلى رضوان خازن الجنان، وقل له هذه حوالة من المكتب العقاري مع الشيخ عبد السلام. و اجوا الناس هالشكل اشتروا خلصت الجنة، خلصت قطع الأراضي مالها والأمتار مالها. آخر شو واحد اجى رجل تاجر كبير قال له ما يصير أنا فلان صاحب الأموال وصاحب الأعمال الخيرة ما يصير عندي مكان في الجنة، لازم تحصل لي مكان في الجنة بالغا ما بلغ أجرته وقيمته. قال له شوف ماكو عندنا الآن إلا مكان لحماري ومكان إلي، إما أعطيك مكان حماري أو مكاني وأنا أطلع برا، ما يصير أنا أطلع برا. قال له زين إذا أشتري مكان حمارك وأنت أركب على الحمار وقف هناك. بالفعل أخذ الحمار مكان الحمار مكان الحمار بالأمر، هذا كان حمار حيواني يجسد حمار آخر قعد مكان. هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ولما يتبين إلى الناس أيضا فيما بعد وتصير حركة الوحي يصير صد عن سبيل الله تعالى. ماذا يعني أن واحد يجي يقول الدين أنا والفرقة الناجية أنا والجنة عندي وبإيدي؟ طبعا إذا جاء المعصوم عليه السلام الذي يتلقى عن وحي الله نعم أنا هذا بعد سلام الله. طيب أما أن يجي واحد لا يعرف من القرآن ولا من التاريخ ولا من فكر أهل البيت ولا 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 ويجي يخرج إليك جماهير من المسلمين أنه هذول مو هم الفرقة الناجية ولا يريحون رائحة الجنة ولا يعرفون طريق الآخرة وهكذا، هذا من أنحاء الاستبداد الديني، من أنحاء الاستبداد الديني تسويغ فعل الظلمة والمستبدين. المستبد يريد إله مبرر، يريد إله حجة شرعية، يقول أنا اعتمدت على الآية الفلانية والرواية الفلانية. فيجي بعض هؤلاء يرتزقون بالأموال حتى يقدموها إلى قدموها الحجج اللي بظاهرها شرعية. سمرة ابن جندب لما يجي ويكذب على رسول الله ويضع الحديث ضد أمير المؤمنين عليه السلام في خدمة معاوية وبني أمية، هذا تسويغ للاستبداد، تسويغ للظلم، إعطاء المستبد حجة شرعية يقدمها إليه. طيب قسم هناك تشوفه في هالأفق يجي ويحاول أن يعطي شرعية للاستبداد وللظلم، وحدثنا في ليالي ماضية عن أن الاستبداد السياسي يحتاج أيضا إلى مثل هؤلاء ويتفاعل وياهم، حتى لقد ذكر بعض المفكرين كما ذكرنا في الليلة الماضية الكواكبي يقول الاستبداد السياسي وليد الاستبداد الديني، يعني أول شيء يصير استبداد ديني بعدين يولد المستبد. أول شيء يكون هناك شريح القاضي حتى ينتج يزيد ابن معاوية، أول شيء يكون المغيرة ابن شعبة للظاهر بالمعرفة الدينية حتى يشير على معاوية أنه يا معاوية أنت بعد عمر طويل من فكرت لأمة محمد، لا تتركهم هالشكل همل. فيقول له منو يعني؟ قال هذا ابنك يزيد ممن عرف هديه وسمته وعلمه وحلمه، خليه والي على الأمة، خليه خليفة. من ذات اليوم انقدح في ذهن معاوية قضية ولاية العهد ليزيد ابنك، وإلا كان غافل عنها القضية، كان يحتاج إلى من يسوغ له هذا الفعل ويبرر له هذا الفعل. طيب، فأيضا من أنحاء ذلك تسويغ أفعال المستبدين، وأيضا الاستبداد بالدين ومعرفة الحقيقة والاستبداد بوسيلة الدين. أكو قسم من الناس في داخلهم طواغيت، هو إنسان طاغوت في داخله، هو إنسان مستبد، هو إنسان مستكبر، بس كيف يستبد بالناس، كيف يستكبر على الناس، كيف يهيمن على الناس، كيف يظهر هذا اللي عنده في داخل قلبه هو ما بإيده، سلطة بإيد غيره، فيستفيد من الآيات ومن الروايات ومن الثقافة الدينية ويستغل الناس ويستبد بالناس بواسطة هذا السلاح، سلاح الآيات والروايات وما شابهها. بعد هذا كيف يكون الاستبداد الديني أسوأ حالا من الاستبداد السياسي، وكيف احنا نجنب بوعينا أمتنا من ان تبتلى بالاستبداد الديني اللي ينتج التطرف، ينتج التعصب، ينتج الإقصاء، ينتج الاحتراب، ينتج الفكر الطالباني، ينتج كل هذه الآثار السيئة في الأمة؟ كيف احنا نقدر نفهم ونفهم الناس ان ترى الاستبداد الديني هو من أسوأ انواع الاستبداد واكثرها خطورة؟ اول سبب يجعل الاستبداد الديني من اخطر انواع الاستبداد ان سلاحه الايات والروايات والاحاديث والفكرة الدينية. المستبد السياسي سلاحه القوة والسيف والقمع وما شابه ذلك، وهذا اقصى شيء يوصله ان يقتل الانسان او يسجن الانسان، اكثر من هذا ما يسوي. لكن الاستبداد الديني اول شيء يفسق هذا الانسان، بعدين كفره، بعدين يقول اقتلوه، فقضى على شخصه بالقتل، وقضى على شخصيته من خلال اتهامه بالبدعة، ومن خلال اتهامه بالشر، ومن خلال اتهامه بالتخلف عن القيم الدينية. لما يجي واحد مثل أحد علماء المغرب ابن العربي المالكي ويقول إن الحسين عندما خرج على يزيد ابن معاوية تسبب ذلك في فتنة وفساد كبير، غلطان الحسين خرج، وعندما قاتله يزيد قاتله من موقع أنه خليفة ووالي، وقد قتل الحسين بسيف جده رسول الله. لما تجد تتصور مثل هذا الإنسان، مو فقط يزيد اكتفى بقتل الحسين، ويا لها من جريمة، هذا اجى حتى يسوغ فعل المستبد ويعطيه الشرعية ويقول الحسين هو الخارج على إمام زمانه، الحسين هو المخالف لرسول الله. صار عند هذا الإنسان قتل بسيف جده، يعني شنو؟ يعني لو كان جده رسول الله موجود ذاك المكان هم كان يقتله، اللي يقتلهم رسول الله معلوم وين يروح آخر الأمر. طيب، لهذا احنا لما نجي نقول ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، ولو جاية في آخر الزمان ترضى عن فعل الاستبداد تجاه الإمام الحسين وتسوغ له، وعالم يجي ويقول هذا يزيد زين سوى ما فعل إلا الذي ينبغي له، والحسين كان مخطئ لما خرج. هذا تسويغ الاستبداد أخطر من الاستبداد نفسه. طيب سلاحه آيات، سلاحه روايات، سلاحه ما أدري كذا، هذا واحد يجعله شيئا خطرا. الشيء الثاني في خطورته أن الاستبداد الديني يبقى في صورة فتاوى، في صورة أفكار، في صورة نظريات، ويتجاوز الزمان، بينما المستبد السياسي الحاكم ما يتجاوز الزمان. يزيد ابن معاوية 4 سنوات ثم بعد ذلك قصف الله عمره وانتهى أمره، خلص أثره ذات المقدار. بنو أمية استثني منهم بعضهم، بنو أمية لما اجوا كل واحد منهم اللي قعد 3 سنوات واللي قعد 5 سنوات واللي قعد أقل وأكثر، ثم بعد ذلك انطوت صفحات جرائمهم وكتاب مآثمهم وراحوا انتهوا خلاص، أثر كان بذات المقدار. لكن المستبد الديني يخلف نظرية، يخلف فكرة، يخلف فتوى، يخلف فهم غلط للإسلام ويأثر فيما بعد ذلك من الزمان. اليوم هالتوجهات التكفيرية الإسلام جاء دين للتكفير، فإذا بهؤلاء يحولونه دينا للتكفير، جاء دينا للتكفير فحولوه إلى دين للتفجير. هذول تصور من وين يأخذون؟ من خلال هذا الخط الاستبدادي من قبل 700 سنة و800 سنة. زيد من الناس قال كلاما يكفر فيه طائفة من الناس ويرفضها من الدين، يجي فد واحد في هذا الزمان لكي يتأثر بتلك الفتوى أو بتلك الفكرة ويفجر إلى مسجد أو حسينية أو إنسان مؤمن أو محل عبادة أو محل كنيسة أو محل كذا. وهذا أثر الاستبداد الديني، ما يتحدد بحدود وقته، وإنما يتحول إلى فكر مستمر. الفكر يبقى سواء كان غلط أو صحيح، يأثر في بعض الناس. نعم، لا يصح بالنتيجة إلا الصحيح، لا يبقى إلا الفكر السليم، ولكن الحمامات هم يروحوا إليها. طيب الروائح التي لهم تجتذب الجعل. طيب هذه الأفكار الفاسدة، هذه الأفكار المفسدة، هذه الأفكار الاستبدادية، هذه الأفكار الإقصائية أيضا تحصل إليها ناس، وجرائمهم تكون وإن كانوا قلة لكنها كبيرة. هذا من أخطار الاستبداد الديني، من أخطار الاستبداد الديني أيضا أنه يشيع الكراهية في الناس. الدين جاء لإشاعة المحبة، سبحان الله. يعني على النقيض تماما بين منهج يعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام ويقول واعلم يا مالك أن الناس اثنان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، حتى إذا مختلف عنك دينيا هذا شريك معك في الإنسانية، وهذا يعطيه حق عليه، تحترمه، تتعامل معاه بهذا المقدار. إذا لم يعتدي عليك لا تعتدي عليه. لا ينهاكم الله، القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يجي مثل هذا المنهج الاستبدادي والإقصائي يقول لك أي واحد على غير الإسلام كافر. وسمعت نقلته الصحف المحلية هنا في بعض العمليات، لما قسم من هؤلاء ذهبوا إلى أماكن يسألوا أنت مسلم لو مو مسلم، إذا مسلم تحنوه، سألوا عن الفاتحة يقرأ الفاتحة لو لا، مو مسلم صخة خلاص. وين هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ وين أخ لك في الخلق نظير لك في الخلق؟ حتى في دائرة الدين الواحد تشوفه يرفض الآخرين، في دائرة المذاهب الأربعة يرفض من عداه السنية فضلا عن الدائرة الشيعية. طيب، حالة إقصاء وكراهية، وإضافة إلى ذلك وننهي به الحديث، هذا المنهج يدعي لنفسه في هذه الدنيا ما لم يجعله الله لنفسه. انتبه إليه، واحد يجي يخلي إليه شيء اللي الله ما خلاه إلى نفسه في هذه الدنيا. شلون؟ هذولا يكثرون الناس على أن يتبعوا المنهج اللي هم يريدونه. لازم تؤمن بما نؤمن به، وإلا لازم تقبل الكلام اللي نقوله، وإلا الله اللي هو رب الخلائق وخالق البشر والمنعم عليهم ما يقول هذا لنفسه، يقول من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا في الدنيا ما عندنا كلام إياكم، حرية اختيار. نأجل حسابنا إلى يوم القيامة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذول يقولوا لا، ما نأجل إلى يوم القيامة، أولا نجبر الناس على ما نريد، وإلا نقصيهم عن مواقعهم، وإلا نشوه سمعتهم، وإلا ننتقم منهم، وإلا في آخر الأمر نقتلهم. الله لم يجعل لنفسه المقدسة أن يقهر العباد على منهجه وهو أولى بذلك. يقدر يسوي تكوينا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحد، يقدر يسوي هذا، وحقه أيضا كذلك، لأنه هو اللي أنعم عليك، هو اللي أعطاك، هو اللي أوصل الخير إليك، من حقه أن يسوي الشكل. ترك هذا، لم يجعله لنفسه في الدنيا، قال أنا إنا وهديناه النجدين، أكو طريقين وإن تختار منهم الحساب مؤجل إلى يوم القيامة، إنا أعتدنا ذاك الوقت. طيب، هذول يقولوا لا، لازم تتبع منهجنا، وإذا ما تتبع منهجنا وتكون يانا في الدائرة نحذفك من الدائرة، تكون يانا في الوطن نحذفك من الوطن، إذا صارت عندنا قوة أيضا نقتلك نجردك من الحياة. فهذا المنهج منهج خطأ. لاحظوا كيف القرآن الكريم لما يوصل إلى هنا شدد اللحن، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وتبين أنه مو بس أحبار ورهبان، ولكن القرآن يريد يبين كيف أن الأمم السابقة صار فيها الشكل حتى المسلمين يعتبرون ويتعظون. هذول يأكلون أموال الناس بالباطل، يصدون عن سبيل الله أيضا. لذلك القرآن إجا والإسلام جعل محددات لعلاقة الفئة الدينية بالناس، قال لهم أنتم ما عليكم، لست عليهم المسيطر، أنت شغلك ماذا؟ أهل الذكر. أهل الذكر يعني دورهم تذكير، دورهم تبليغ، دورهم إرشاد، مو دورهم هيمنة وإجبار وقسر وقهر، هذا مو دوركم. النبي محمد لذكره الشرف والصلوات، ولن تجد كهذه الذات المقدسة علوا وسموا وارتفاعا ومنزلة عند الله. يقول يا رسول الله إنما عليك البلاغ، مشتان إنما أداة حاصل، في موقع آخر يقول له إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول له لست عليكم، قل للناس لست عليكم بوكيل، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. أنت دورك دور الإرشاد، دور التوجيه، بعدين أي واحد يختار الطريق. أما أنه لابد أن يكون الواحد على هذا المنهج، وإلا نعاقبه، وإلا ندخل في مشاكل لها أول وليس لها آخر، هذا هو منهج الاستجابة. وقد ابتلي أئمة أهل البيت عليهم السلام برجال هذا المنهج، فدعم رجال هذا المنهج سلطة الطواغيت. تصور اللي قتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة بس السياف؟ لا، كان شريح القاضي. شريح القاضي اللي كان في قصر النعمان ابن بشير، واجا عبيد الله ابن زياد 30 شخص في القصر، بس راحوا احتالوا بعض هؤلاء الارباب الاستبداد الديني على هاني ابن عروة. ترى عبيد الله بس تبطنك جاي الى البلد وانت كبير البلد ورئيس عشيرة مراد، شلون تتأخر عن زيارته؟ قال انا متوعك وما اقدر اروح، حس ان في هناك شغلة. قالوا لا، وبضمان ان انت تروح زور 10 دقائق وترجع الى اهلك بضمان. فما زالوا بي حتى جاء اليهم. لما وصل اليهم التفت الي عبيد الله بن زياد، يريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مراد بن شو القضية؟ اتيت بابن عقيل وضمنته الى دارك وجمعت اليه الامصار والسلاح وظننت ان ذلك يخفى عليه؟ اراد ان ينكر، جابوا الى الجاسوس. فقام هاني قال هو ضيفي استجار بي، انا رجل من كرام العرب، واحد اذا استجار بي وجاء الى باب داره يقدر يقول له لا، فاذا تريد خليني اروح واقول له انا بعد اعفني من جوارك من الان فصاعدا وروح اي مكان اللي تروح فيه. قال لا تأتيني به. قال أتيك به ضيفي والمستجير بي، ما يمكن هذا. قال لا بد لك من ذلك. قال لا أفعل. فأخذ قبيلا من حديد وشتر به وجهه على خشمه على أنفه وعلى شفتيه وسال الدم، ثم قال خذوه إلى السجن. أخذوه إلى السجن، قبيلته مذحج ومراد استبطأوا مجيئه في الخارج، طلعوا تنادوا بشعارهم أحاطوا بقصر الأمارة. طيب إجا هنا منو يجي دور الاستبداد الديني؟ يجي دور الرهبان والأحبار الذين يأكلون أموال الباطل وأموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إجا شريح القاضي، خرج إلى الناس، شعدكم جايين؟ ليش مجتمعين؟ قالوا احنا نريد رئيسنا وزعيمنا هاني بن عروة. قال لا بأس عليه، الرجال قاعد يسولف، ولقد رأيته بنفسي وهو سالم وما في شيء. بينما كان هاني بن عروة تيل دماءه، ويدري شريح القاضي عن ذلك في داخل حجرة من حجر السجن. خلوا شوية معزوم الليلة على العشاء عند الأمير وروحوا تفرقوا. وكانت النكد، وهل نكد الدين إلا مثل هؤلاء؟ طيب، وهكذا ابتلي أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا واحد يجي يقول للحسين عليه السلام من هذولة، يقول صل يا حسين إن صلاتك لا تنفعك، حسين يشوف السماء ويقول خلينا نصلي الآن، هذا أول وقت الصلاة. واحد من هؤلاء يجي يقول صل يا حسين إن كانت تنفعك، ما تفيدك الصلاة؟ صلاة ابن زياد تنفعه وصلاة الحسين لا تنفع. فيها الطرف كان أولئك السلة من الفقهاء والأنصار والرجال وأهل الدين، الذين كل واحد منهم كان مدرسة قرآنية. بريء ابن خضيع الهمداني معلم القرآن، فارس التفسير الفقيه، اللي لما برز إليه واحد من أهل الكوفة ناداه واحد من خلفه ويحك يا هذا أتدري من هذا اللي بارز إليه أنت؟ قال من هذا؟ قال هذا برير بن خضير الذي كان يقرئنا الكوف يقرئنا القرآن في الكوفة. شو رايح تريد قاتله؟ لكن عمية البصائر. حبيب بن مظاهر هذا الرجل الفقيه العالم الذي أوتي علم المنايا والبلايا من أمير المؤمنين عليه السلام، وكل واحد منهم جبل من الصمود ومصباح من الضياء والنور والهداية، كل واحد منهم يتسابقون صلوات الله عليهم في نصرة الحسين. أرسل الحسين إلى أصحابه اللي كان مقدر لهم الشهادة والسعادة. واحد منهم حبيب ابن مظاهر يقول له إذا تريد نصرتنا سرع الوقت يروح يا شاب يا شاب يا مؤمن يا أخ العمر روح الفرص تنتهي تخلص الحد على نفسك ما تبخل فرص ما تبخل الآن محرم صار نص محرم احنا قضيناه وغدا أو بعد غد ينتهي إذا عندك نية تغير نفسك الليلة مباشر الليلة هاللحظة هذه صمم إذا في نيتك قد عمل دين تسويه أركض عليه الزمان ما يسمح لك إذا في نيتك نشاط اجتماعي نافع لا تقول بعد العشرة ابدأ من باكر الصبح لأن الزمان ما يتوقف وما يخضع إلى نيتك يمكن نيتك صافية مثل الطرماح ابن عدي الطائي نيته من أخلص النيات في نصر الحسين عليه السلام لكن قال للحسين أبا عبد الله أنا أهل بلدي عشيرتي بني طيب هذول ينتظرون الميرة والمؤونة إذا ما أوديها إليهم قد يموتون جوعا وعطشا لازم ألحق عليهم ولك علي أن لا أنزل من ناقتي حتى أرجع إليه أذب الحمل وأرجع فورا بعد ما أروح إلى أهلي أمانات الناس عندي نيتك صافية خوش شيء لكن الشهادة راحت عليك خلاص ما تحارب راح ذب الحمل ماله ورجع من فورا نصف الطريق سمع وحسين راحت عليه شقد من الفرصة تروح على الإنسان على أثر تأخره وتخلف في المبادرة للعمل الصالح يا حبيب إن كان لك معنى حاجة تريد كربلة وتريد الشهادة أركض لحق على نفسك يا حبيب إجل رسول وصل إلى منزل حبيب ابن مظاهر أشر إليه بكلمات أجاب الحبيب أيضا بسرية دخل حبيب إلى الدار ينقل أرباب المنبر سألته زوجته من هذا جلها رسول الحسين إيش عنده يدعون لنصرته إيش قلت إليه اعتذرت إليه ترى أنا عندي عيال وعندي نساء وعندي أولاد وأحتاج إلى رعايتهم يقولون قالت المرأة الصالحة دعنا نأكل التراب يا حبيب واذهب إلى نصر ابن بنت رسول الله بدأت تشجع وتحمل الرجل معروف من أعيان الكوفة إذا يطلع على فرسه والمشالح والدوريات موجودة يعتقلونه يذبونه في السجن أو يخلوه يروح إلى معسكر عمر بن سعد خلاه يروح صوب البساتين وهو طلع كأنما يمشي في حاجة إلى أن وصل إليه يقولون فإذا بالغلام يتمتم بينه وبين الفرس لئن لم يأتي صاحبك لأعلون ظهرك ولا أذهبن إلى نصر بن بنت رسول الله عندك نصر يا شاب عندك نصر يا مؤمنة يلا هذا محرم قدامنا هذه أيام عاشوراء موجودة كن نصيرا للحسين كما كان ذلك الغلام عبد لكنه حر الإرادة فتمتم حبيب باكيا أبا عبد الله فدتك نفسي العبيد يتمنون نصرتك قبل الأحرار على صهوة فرشة أردف خلفه غلامه وصل إلى كربلة وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة قام أبو فاضل إله بولاد أخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو فاضل لابو سكنة وتسلم رايته وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال صاح يا وشفا يا زينب تركبين على الجمال. جاء إلى خيمة العقيلة نادى بأعلى صوته: السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين ومقدرة الهاشميين. ثم خفض صوته حتى لا تشتش حتى لا تسمع وتستعجل المصيبة: اللي وجدك يا زينب، أهل وجدك يعني ألمك مصيبتك ما سيجده قلبك من المصائب والأذى. أهل وجدك يا زينب. زينب ما سمعت كلامه لكنها ردت عليه منادي: حبيب الله، الله بنصرة هذا الغريب. هذا وديعة رسول الله وفاطمة الزهراء. قال: لأنعمنك عينا. وبالفعل ما قصر حبيب بن مظاهر ولا أصحابه وأنصاره اللي كانوا وياه، برز إلى المعركة وهو يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مظهر فارس هيجاء، وحرب تشعر نحن، أنتم أعدوا عدة وأكثروا ونحن أوفى منكم وأصبروا. عظم الله أجرك أبا عبد الله، ما زال يقاتل على كبر سنه حتى قتل مقتلة عظيمة. وإذا بلعين قد تقدم إليه وهو مشغول بقتال غيره، فطعنه بالرمح في صدره. أيوا حبيبا، هوى إلى الأرض صريعا ينزف دما. جاءه الحسين بن نمير التميمي لعنة الله عليه، ضربه بالسيف على رأسه: أنا مناد ومظلوما. جاء الحسين وقف على مصرعه، بدأ يؤذنه: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، وينصار دين الله يا فرسان الميا. يا للحمية الخيل وصلت للصواب، ناديت حتى دمعتي بالخد شالت. ظليت وحدي والعدا علي اشتدار، منكم محبتكم عن المظلوم حالت. لا يا الأحب اللي حجبكم غايل، لأبي من شروا لقاء حسين.